بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صنع إليه معروفا فليكافئ. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب يزور. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وتوفيقا دائما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صنع إليه معروف فليكافئ. ذكر في هذا الباب حديثين: حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر. ومقصود هذا الباب هو أن من صنع إليه معروف سواء كان معنويا أو ماديا، فإن من أخلاق المسلم أن يكافئ صاحب المعروف، وذلك لقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والشريعة الإسلامية جاءت بالآداب المرعية وبالأخلاق الإسلامية التي يتخلق بها المسلم مع نفسه ومع الآخرين، ومن جملة ذلك أن يرد المعروف إلى أصحابه. فكما أن الشريعة جاءت بمثل هذا الخلق، كذلك جاءت الشريعة بدعوة الإنسان أن يكون ذا عزة وأن يكون ذا مروءة، وأن لا يلتفت قلبه إلى غير الله عز وجل، وأن لا يجعل لأحد عليه منه، أن لا يجعل لأحد عليه منه. ذلك أن النفوس البشرية مجبولة على محبة الاستعلاء، ولذلك إذا صنع لك أحد معروف فإنك تكافئه وترد إليه هذا المعروف، فإن لم تجد فعليك بالدعاء، فإذا دعوت له فقد كافأت. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، من صنع إليه معروف فليجزه. وهذا المعروف سواء كان معنويا أو كان ماديا حسيا. ثم قال: فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. والثناء هو ذكره بالخير، ذكره بالخير وبيان فضله. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. إن كتم هذا المعروف فقد كفر هذه النعمة أو هذا الأمر. ومن تحلى بما لم يعطه فكأنما لبس ثوبي زور، فكأنما لبس ثوبي زور. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا أن المسلم ينبغي له أن يتأدب بالأخلاق الإسلامية وبالآداب المرعية. الأمر الثاني، ينبغي للمسلم أن يكون لديه عزة وذلك بأن إذا صنع إليه شيء أن يرد هذا المعروف، أن يرد هذا المعروف. الأمر الثاني أن المسلم ينبغي له أن يجازي من صنع إليه معروفا، من صنع إليه معروفا سواء كان معنويا أو ماديا. معنويا مثل تعليم العلم، مثل الدلالة على الخير مثلا، مثل شيء من الأشياء المعنوية. وأما الحسية المادية فهي كالهدايا مثلا، أن يهدي إليه هدية مثلا، هذا من المعروف، هذا من المعروف. إذن يقوم فيجازي صاحب المعروف ويرد إليه مثل هذه الهدية أو مثل هذا المعروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك قبول الهدية سنة مستحبة، والمكافأة على الهدية أيضا سنة مستحبة، إلا أن يخشى الإنسان المنة من صاحب الهدية. قال الناظم: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة، والترك أولى إن خشيت المنة. المسألة الأخرى أن من لم يجد شيئا يكافئ به صاحب المعروف، كأن يكون فقيرا أو أن يكون صانع المعروف غنيا أو ولي أمر مثلا، فإن هنا يثني عليه، يثني عليه. والثناء أن تذكره بالخير، الثناء أن تذكره بالخير، تقول: فلان تفضل علينا، فلان أعطانا، فلان صاحب خلق، فلان صاحب إنفاق، تثني عليه. الثناء الطيب، الثناء الطيب. قال: فإنه إذا أثنى عليه شكر. هذا الثناء في مقابل شكر هذا، هذا الثناء شكر لصاحب هذا المعروف، يكون شكر لصاحب هذا المعروف. وأما إن كتمه فقد كفره والعياذ بالله، والكفر هو الجحود، وهذا يسمى كفر النعمة. إذا جحد هذا المعروف فقد كفره، يعني جحده والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. المتحلي بما لم يعطى وهو المتبجح الذي يزعم بأنه هذا من عنده أو هذا يعني من فعله، وهو ممن أحسن إليه، فكأنما لبس ثوبي زور. وثوبي زور الإنسان قديما يلبس الإزار والرداء، فكأنما لبس ثوبي زور، يعني الإنسان إذا لبس الإزار والرداء إنما يستر عورته. والواقع أن المتحلي بما لم يعطى هو لابس ثوبي زور، يعني متعري في الواقع، لأنه لبس ثوبين ليست له، ليست له. ولذلك هذا الخلق السيء موجود عند كثير من الناس، خاصة بين النساء الضرائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قد ذكر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض الجواب على امرأة ذكرت بأنها تزعم أو تقول لضرتها بأن زوجها أعطاها وفعل لها وكذا، وهذا غير صحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث في واقع الأمر يدل على خلق من الأخلاق العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مجازاة صاحب المعروف. ولذلك شكر صاحب المعروف على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن ترد إليه مثل معروفه أو أكثر، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان إذا اقترض قضى وزاد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخلاقه العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. الثاني الثناء على هذا المتفضل، أن تثني عليه وأن تذكره بالخير، فإن ذكرك له شكر لله عز وجل الذي سخر مثل هذا الإنسان ليصنع لك معروفا. والثناء عليه على كل حال، بمعنى أن تثني عليه سواء صنع إليك معروف معنوي كتعليم علم مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو مادي كان أعطاك شيئا من أمور الدنيا. الثالث وهذا ما سيأتي بعد يعني قليل، وهو الدعاء له، الدعاء له. وقد جاء ذكر جملة الدعاء بجزاك الله خيرا، فمن قال لمن صنع إليه معروف جزاك الله خيرا فقد كافأه، كافأه يعني إذا قلت له جزاك الله خيرا فقد كافأته المكافأة التي تتساوى مع معروفه. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يجحد المعروف، لا يجحد المعروف. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قال تكفرن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. فإذا صنع لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والعشير المقصود به الزوج. فلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، وبين بأن أكثر أهل النار النساء، والسبب في ذلك الجحد، يجحدنا، يجحدنا المعروف. قال: تكفرنا. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير يعني الزوج، بمعنى أنها ما تذكر للزوج حقه. كذلك مما هو واقع في القديم والحديث عدم شكر الطالب لشيخه، فتجد من الطلاب من يستفيد من شيخه ثم إذا برز نسي شيخه، وهذا لا شك بأنه كفر للنعمة وجحد للمعروف. ومن أهل العلم من يريد السلامة من بعض الطلبة الذين والعياذ بالله ينقلبون على أعقابهم ويسيئون لمشايخهم، وربما قعدوا لمشايخهم بالنقد وبالثلب وبالتتبع، نسأل الله العافية والسلامة، في صورة قبيحة فجة تدل على رقة في الدين وسخافة في العقل وسوء في الأخلاق. حينما يتصدى الطالب لشيخه بالنقد أو بالتتبع أو بالانتقاص، أو لا يذكر أنه استفاد وانتفع من شيخه، بل إن أهل العلم ذهبوا إلى أن من الأمانة إذا نقلت شيئا عن العلماء أن تنسب ذلك إليهم وأن لا تدعيه، فإن من ادعى شيئا كلابس ثوب يزور. ولذلك تجد بعض الناس حتى في الأبحاث العلمية وفي الرسائل ينسبون لأنفسهم أقوالا هي ليست لهم، هي ليست لهم، وهي لمن كتب في القديم أو الحديث، يسطون على الكتب، يسطون على الكتب ويسرقون ثم ينسبون هذا لأنفسهم، وهذا كلابس ثوب يزور، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي بأن المسلم يجب عليه أن يتخلق بهذه الأخلاق الإسلامية، وأن لا يكفر النعمة، أن لا يكفر النعمة، وأن يثني على من علمه أو صنع له معروفا حتى ولو كان من قبيل الشفاعة. إذا شفع لك في أمر فأثني عليه واذكره بالخير، اذكره بالخير وقل: فلان هو الذي صنع. لأن من الناس والعياذ بالله من يمر بمرحلة احتياج لأمر ما، لأمر ما، إما في وظيفة، إما في دراسة، إما في زواج، إما في قرض مثلا، ثم يشفع له شخص ولا يذكره بالخير، ما يقول فلان هو الذي شفع لي، إنما يكتم ذلك ويجحد ذلك. والشافع قد لا يلتفت إلى مثل هذا، الشافع هو يعني عمل هذا لله، صنع هذا لله، لكن أنت المكلف، أنت المخاطب بأن تثني خيرا على من صنع لك معروفا. والحذر أن تكون ممن أصابهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. وأما حديث عبد الله بن عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه مجموعة من المسائل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثلاثة مسائل. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه، من استعاذ بالله فأعيذه. والمعنى إذا استعاذ شخص بالله تعالى في أمر من الأمور التي ليس فيها شيء محرم ولا مضرة فأعيذوه، تعظيما للمستعاذ به وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا، فأنت تعظم الله جل وعلا. فإذا قال أعوذ بالله منك فإنك تعيذه، فإنك تعيذه. وقد جرت عادة العرب منذ قديم الزمان أنهم يجيرون من استجار بهم، يجيرون من استجار بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف أجاره المطعم بن عدي، أجاره المطعم بن عدي ومات كافرا، ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، كان مشركا وما نسيه. ففي معركة بدر بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقتل الله على يد نبيه وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام صناديد قريش، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لأعطيته، تذكيرا بهذا الموقف. وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام موقفا واحدا، موقفا واحدا، ومع ذلك حفظه النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض الناس وللأسف قد يبقى سنين عددا يحسن إليه، ومع ذلك إذا قوي عوده واشتد صلبه واستغنى جحد وقال: إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته عن ذكاء، إنما أوتيته عن كذا وكذا. بل بعضهم يقول عن ماله: هذا ورثته كابرا عن كابر. تذكرون حديث الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع اللي ذكرهم النووي رحمة الله عليه في بداية كتاب رياض الصالحين، كيف أن الأقرع والأبرص جحدا وكفرا نعمة الله، كل يقول هذا ورثته كابرا عن كابر. فدعا عليهم الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فرجع أبرصا ورجع الثاني أقرعا، أما الأعمى فشكر الله. الأعمى قال: هذا من فضل الله، فزاده الله عز وجل وامتحنوا ففاز بهذا الامتحان الأعمى، فاز الأعمى، ولذلك شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن من استعاذ بالله فأعيذوه، يجب على الإنسان إذا استعاذ به أحد أن يعيده. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بنت الجون وأراد أن يدخل أو دخل عليها حينما تزوجها، قالت: أعوذ بالله منك، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك. فقال: عدت بعظيم. ثم أمر أصحابه بأن يردوها إلى أهله. طبعا القصة لها، قيل لها سبب أن هناك من قال لها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت أسانيد هذه الأحاديث محل نقد وبحث عند أهل العلم، قالوا لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه الكلمة إذا دخل عليك، لأن كانت امرأة جميلة، فحسد بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حسد هذه المرأة، فقالوا لها: قولي هذا الكلام. وجاء في رواية صحيحة أنها قالت هذا الكلام ولم تعلم بأن الذي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لامت نفسها لوما شديدا، ولله الحكمة البالغة في ذلك. من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. ولذلك يوجد من بعض الناس الذين تصحرت صدورهم وقست قلوبهم وجفت مشاعرهم وبلغ الطغيان في قلوبهم مبلغ، أنه لا يقف عند هذه الكلمة ولا تحرك فيه عرقا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود خاصة في الحياة الزوجية الأسرية، قد يقوم زوج فيعتدي على امرأته ويتقول له اتق الله أعوذ بالله منك، ومع ذلك يزداد ظلما، نسأل الله العافية. وبعض الناس مع من تحت يده من العمالة من الموظفين والعمالة يظلمهم ظلما يخيل إليك أنه لا يعرف الله، نسأل الله العافية والسلام، ولا يخاف من الله. ولذلك كل من أعاذك بالله فيجب عليك أن تعيده تعظيما لمن على العرش استوى جل وعلا وتقدس. أما إذا استعاذك بأمر محرم فلا يجوز، أو استعاذك بأمر فيه ضرر فلا يجوز، كأن يكون شخص مرتكب لجريمة أو شخص مرتكب لأمر فيه إفساد للمجتمع أو تخريب أو إخلال بالأمن، فإن هذا لا يجوز أن تجيره، لا يجوز أن تجيره ولو استعاذ بالله العظيم، ولو استعاذ بالله العظيم. نبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وجاء ابن خطل، وكان ابن خطل قد يعني آذى النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنه مرات، وفي الثالثة ذكر قال اعفو عني، قال تريد أن تمشي في طرق مكة تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين؟ لا والله. ثم أمر بقتله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن من استعاذ بالله يعاذب ما لم يكن محرما أو ضررا. قد ذكرت لكم كيف أن العرب كانت تجير، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ المعروف. ثم قال ومن سأل بالله فأعطوه، من سألكم بالله، كان يقول أسألك بالله إلا أعطيتني. وسياق هذا الحديث يدل على العطاء الحسي، عطاء السؤال الدراهم، سؤال المال، سؤال الطعام، من سألكم بالله فأعطوه. وإن كان له وجه مثلا في قضية العلم، فقد كان بعض العلماء خاصة أهل الحديث يظنون بالعلم، يظنون بالعلم صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما سألوا العلماء سألوهم بالله تعالى أن يحدثهم. لكن سياق الحديث على الطعام والشراب والدراهم، ومن سألكم بالله فأعطوه، وهذا أيضا ينبغي أن يكون وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية والأحوال التي يراها الإنسان. فقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه الصدقة، فصعد فيهما النظر وصوب ورآه يدين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وفي لفظ ولا لذي مرة سوي، يعني قوي. ولذلك الأصل في الناس البراءة، لكن إن ظهرت قرائن وعلامات وأمور تدل على عدم حاجتهم فلا يخدع الإنسان. لكن إن كان من باب الصدقة، الصدقة تجوز على الأغنياء وتجوز على يعني بقية الأجناس حتى على غير المسلمين مثلا، أما الزكاة فلا. ومن سألك بالله فأعطه، تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله لأنه سألك بالله عز وجل. ثم قال ومن أتى إليكم معروفا فكافئوا، هذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب، قال ومن أتى إليكم معروفا فكافئوا، والمكافأة أن ترد المعروف مثله أو أفضل منه. قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فترد مثل الهدية أو أحسن منها. لكن أحيانا قد لا تستطيع أن ترد مثل الهدية، مثال كأن يكون ولي أمر أعطاك عطية، كيف تعطيه؟ ما ليس بحاجة. أو غني من الأغنياء مليونير أعطاك قلم، أعطاك مثلا ساعة، كيف ترده؟ هذا تثني عليه وتدعو له، تثني عليه وتدعو له، تذكره بالخير دائما وتدعو له بقولك جزاك الله خيرا. فإن من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد كافأه. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فادعوا حتى تعلموا أن قد كافأتموه، حتى تعلموا أن قد كافأتموه. ولذلك تدعو له، تدعو له وتقول جزاك الله خيرا. وقد جاءت أحاديث مصرحة بهذا، أن تقول جزاك الله خيرا. وبعض الناس لديهم خلل وأخطاء في مثل هذا الدعاء، من ذلك أن بعض الناس يقول جزاك الله فقط ويقف عند هذا، عند هذه اللفظة. جزاك الله على ماذا؟ ها؟ تقول جزاك الله خيرا، وخيرا هنا نكرة، نكرة تعم كل الخير الدنيوي والديني الحالي والمستقبلي، تعم كل خير، تقول جزاك الله خيرا. ومن الناس من يقول جزاك الله ألف خير، يقول جزاك الله ألف خير، صح ولا لا؟ هذا كثير عند الناس. طيب خليها مليون، وش اللي بخيل حتى بهذه؟ جزاك الله ألف خير. وإن كان طبعا عند العرب أن العدد غير مقصود، العدد غير مقصود، جزاك الله ألف خير يقولون، يعني المقصود بأن طبعا ذكرتني قصة وهي الحديث الذي يدل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أقولها تلطيفا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحيرة، الحيرة، وذكر بأنها ستفتح، قال رأيت الحيرة كأنها أنياب الكلاب، ورأى الشيماء، الشيماء بنت بقيلة الأزدية، رآها على فرس أبيض وهو يخبر صلى الله عليه وسلم، فقال صحابي أظن اسمه خامر بن أوس، قال يا رسول الله اجعلها لي، يعني الشيماء هذه بنت ملك الحيرة، قال هي لك. ثم فتحت الحيرة في عهد عمر ابن الخطاب، ووقعت الشيماء، الشيماء بنت بقيلة الأزدية في الأسر، فجاء خامر بن أوس، أظن خامر بن أوس، فقال هي لي، فقال له خالد ومن أين لك؟ فأتى بشاهدين، محمد بن مسلمة ومحمد بن، أظن محمد بن عاشور أو أحد الصحابة، قال فشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك، فوقعت من نصيبه. فجاء أخوها عبد المسيح أو أبوها ليعيد ابنتهم، فقالوا له بعناها، بعنا البنت ابنتنا، قال والله لا أبيعها إلا ب10 مئة، يعني ب1000، ما أبيعها والله إلا ب10 مئة. فنقدوا له الألف فأخذوها، فقيل له لماذا لم تقل ب100 ألف؟ قال ما كنت أحسب أن أحسب أن عددا أكثر من 1000، يقول ما كنت أحسب أن في عدد أكثر من 1000، رضي الله عنه. فبعض أصحاب جزاك الله ألف خير يقتصرون على بس 1000، قل مليار، في تريليون بعد. المقصود لو قلت جزاك الله خيرا، خيرا نكرة تعم كل الخير الدنيوي والديني العلوي والسفلي بالنسبة للإنسان، يأتيه من فوقه ومن أسفل منه، والمقصود بأنك تقول جزاك الله خير، جزاك الله خير. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس يكتفي بكلمة شكرا، وهذه كلمة جميلة لكن ما تغني عن قول جزاك الله خيرا، فيحرص على أن يقول جزاك الله خيرا، فإذا قلت جزاك الله خيرا فقد كافأته، أما إذا قلت شكرا ما كافأته، لأنك تركت الجملة الشرعية جزاك الله خيرا التي تعم كل خير. والمقصود من الحديث هي هو قوله، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، إن لم تجدوا فادعوا له. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يقول ابن الشافعي لما زار الإمام أحمد قال أحمد بن، قال أحمد بن حنبل أبوك، يقصد محمد بن إدريس الشافعي، أبوك من جملة الستة الذين أدعو لهم في كل ليلة في قيام الليل. الله أكبر، ما هذا الوفاء؟ يقوم الليل وعنده لستة مثل ما يقولون أو أسماء ستة يركز عليهم ليليا يدعو لهم، لماذا؟ مكافأة، لأن الإمام أحمد انتفع به واستفاد منهم. كذلك في مسألة الأموال، واجهنا أشخاص أغنياء، أنا شخصيا التقيت بأغنياء يعني موافقة في مجالس، سبحان الله العظيم عندهم من الوفاء الشيء العجيب، يقول فلان ابن فلان جعله الله سببا من أسباب غناي، علمني، أقرضني، صبر علي، سبحان الله العظيم. وبعض الأغنياء يجحدون والعياذ بالله ويكفرون النعمة. ولذلك من أخلاق المسلم أن يكافئ من صنع إليه معروف، فإن لم يجد يثني عليه في المجالس، فلان الفضل لله ثم لفلان، لولا الله ثم فلان ما كنت في هذه المكانة، سواء الدينية أو الدنيوية، العلمية أو بقية الأمور. فإن تدعو له الثناء ثم الدعاء، وأفضل الدعاء أن تقول جزاك الله خيرا. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو يعلم أحدكم ما له في قوله جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض، لأكثر منها بعضكم لبعض. نعم.
قال: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. من لم يجد المكافأة فليدعو له. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. ذهب الأنصار بالأجر لماذا؟ لأن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا ولم يكن لهم دور، ولم يصطحبوا شيئا من أموالهم، فاستقبلهم إخوانهم من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وآووهم ووقفوا معهم وأعانوهم، فرأى المهاجرون أن هؤلاء الأنصار سبقوه، ولذلك يريدون المكافأة، خاصة وأن الأنصار هم أهل الدار وهم أهل المزارع والبساتين وأهل التجارة. وانظر إلى المهاجرين كيف أنهم يريدون أن يكافئوا إخوانهم، وأن لا يرضوا أن يبقى إخوانهم لهم منة عليهم في رقابهم. وهذا هو شأن المؤمن، شأن المؤمن أن ينعتق من المنة للآخرين مع الشكر والثناء، لا مع الصلف والوقاحة. بعض الناس والعياذ بالله يرد المعروف بإساءة، يقول: خذ الذي أعطيتني، خذ اللي كذا. لا، وإنما يرده بلطف وبرفق وبلين وبدعاء. لذلك قال المهاجرون: إخواننا الأنصار، يقول: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، أخذوا الأجر كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بشرط ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. ولذلك أخذ المهاجرون بالدعاء لإخوانهم الأنصار وبالثناء عليه، كانوا يثنون عليهم في كل مشهد في كل مكان ويدعون لإخوانهم، فتساووا هم وإياهم بالأجر، تساووا هم وإياهم بالأجر بالأجر. نأخذ من هذا الباب أو من هذا الحديث مسائل: أولا، يجب على المسلم أن يحسن إلى من أحسن إليه، ويقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الأمر الثاني، ينبغي للمؤمن أن لا يبقي لديه منة لأحد، لأن العرب تقول: حمل الجبال ولا منن الرجال، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. فمن الناس من لديه منة لا يمكن أبدا أن تنعتق عنها، من ذلك منة الأبوة، فالله جل وعلا جعل الوالدين سببا من أسباب وجودك في هذه الحياة، هذه ما تنعتق عنها أبدا. من ذلك العلم، إذا تعلمت عند شيخ أو عالم هذه منة ما يمكن أن تنعتق عنها، ولا يمكن أن تجازي شيخك أو معلمك مهما طال بك الزمان، فتبقى المنة له. كذلك من أعتق شخصا مثلا، فإذا أعتق شخص شخصا وهذا في الزمان السابق، فإن له منة ولذلك عندنا الولاء ذكرناه في أبواب الفقه، يبقى الولاء للمعتق، يبقى الولاء لماذا؟ لأن منة عظيمة، ما يمكن للشخص أن يكافئ من أعتقه أبدا، ما يمكن أن يكافئ من أعتقه، ولذلك تبقى له منة وهي الولاء. الولاء كذلك من كان سببا من أسباب عتق رقبتك مثلا في غير الرق، في غير الرق، مثل شخص يعني حكم عليه بالقصاص ثم قام شخص فدفع مبلغا ماليا لعتق رقبته مثلا من القصاص، هذا أحيا الله عز وجل هذا الإنسان على يد هذا، هذه منة لا تنسى. كذلك ما يتعلق بمثلا أن النعمة المستمرة، وهذا ضابط، كل نعمة مستمرة لديك سببها شخص ما يمكن أن تنعتق عن هذه النعمة. وضربت مثال قبل قليل أن يكون شخص سبب من أسباب يعني غناك، أن يكون سبب من أسباب غناك، علمك التجارة، أقرضك، صبر عليك، هذه منة تبقى. أما الإحسان المؤقت فهذا ممكن أن تجازي من أحسن إليك، ممكن أن تجازي من أحسن إليك، مثل ما ذكرنا وهبك هبة، أعطاك هدية، هذا تثني، هذا ترد تكافئه، تثني عليه، تدعو له، تتساوى أنت وإياه. نعم.
قال: باب من لم يشكر للناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى للنفس اخرجي قالت: لا أخرج إلا كارهة.
نعم. قال: باب من لم يشكر، من لم يشكر للناس. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله طبعا على تأتي لا يشكر الله بالضم وبالنصب، ويختلف المعنى على حسب الإعراب، على حسب الإعراب. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والمعنى أن الله تعالى لا يشكر لعبد لا يشكر الناس، لا يشكر الناس، فيكون الفاعل هو الله جل وعلا. وعلى النصب يكون مع المعنى لا يشكر الله، والمعنى يكون الإنسان هو الفاعل، لا يشكر الله جل وعلا من لا يشكر الناس. فإذا لم يشكر الناس فيكون هو غير شاكر لله عز وجل، غير شاكر لله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا بأن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم. وذكروا وجها آخر بأن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان عادته كفران نعمة الله تعالى وترك شكره سبحانه. ولذلك من كانت عادته جحد معروف الناس فإن من عادته أيضا أن لا يشكر الله سبحانه وتعالى المنعم جل وعلا وتقدس، وهذا موجود في كثير من خلق الله. فالذي يتحلى بما ليس عنده أو يجحد معروف الآخرين فإنه مبتلى بكفران نعمة الله عليه، بكفران نعمة الله عليه. وكذلك المعنى الآخر أن الله تعالى لا يشكر له حتى لو كان شاكرا لله، ما دام أنه يجحد معروف الناس ويجحد ما يصنع إليه فإن الله تعالى يمقته، يمقته، ولذلك لا يشكر الله عز وجل له. ولذلك واجب على المسلم أن يشكر الناس على معروفهم وعلى ما يبذلونه ويصنعونه له، وأن يثني عليهم وأن يدعو لهم، وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال الله تعالى للنفس خرجي قالت لا أخرج إلا كارها، هذا الحديث مشكل من حيث وروده تحت هذا الباب. فمن أهل العلم من قال بأن هذا الحديث مقحم من قبل النساخ، ومن أهل العلم من قال بأن هذا الحديث هو متصل بالحديث السابق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الله أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارهة، فقالوا بأن الحديث واحد، والله تعالى أعلم بالصواب. وإن كان هناك معنى لا حلي لكنني لم يعني أتوثق من هذا المعنى، ولعلي يعني أزيد في تأمله، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بالحق والخير. نعم.
قال باب معونة الرجل أخاه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال
عندك صانعا النسخة التي عندك صانعا في نسخة ضائعة. نعم.
قال أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب معونة أو باب معونة الرجل أخاه. معونة الرجل أخاه، والمقصود بالمعونة الإعانة والمساعدة. يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وفي لفظ فليفعل. هذا الباب باب عظيم، أيضا فيه من الآداب الإسلامية والأخلاق المرعية الشيء الذي ينبغي على كل مسلم أن يتخلق به. يقول أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ أي الأعمال خير؟ يعني ما هي أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وهذا أفضل الأعمال. إيمان بالله، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والإيمان له أصول ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان أيضا له مقتضيات كثيرة، له مقتضيات كثيرة، مضى معنا في مجال السابقة شيء من هذه الأعمال. ولذلك إيمان بالله أن تؤمن بكل ما أوجب الله سبحانه وتعالى من أوامر ومن نواهي، من أمور الغيب ومن أمور الشهادة، هذا هو الإيمان بإجمال. ولذلك أفضل الأعمال إيمان بالله. ثم قال وجهاد في سبيله، والجهاد على مراتب، لا كما يفهم بعض الناس أن الجهاد هو القتال فقط، لا، وإنما له مراتب. أولها جهاد النفس، جهاد النفس، وهذا أصل جهاد النفس هو الأصل. ولا يمكن أبدا أن يجاهد الإنسان الفرع مع ذهاب الأصل. جهاد النفس، وجهاد النفس هو بالاستقامة على طاعة الله والاستمساك بدين الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثاني جهاد الشيطان الذي هو العدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجهاد الشيطان يكون بسد بابين عليه، باب الشبهات وباب الشهوات. والثالث جهاد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والنفاق المقصود فيه من المنافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويكون جهاده باللسان وبالبيان، كما كان السلف الصالح يردون على أهل النفاق الذين يريدون إفساد الدين أو هدم الإسلام. الرابع وهو أقل مراتب الجهاد من حيث الترتيب هذا هو جهاد الكفار، وله شروط أيضا، وليس هو أمر هكذا عبثي، لا، وإنما لا بد من أن يكون بإذن ولي الأمر ويقاتل من ورائه وأن يكون خلف راية، خلف راية، هذا هو الجهاد الشرعي. لأنه للأسف الشديد يعني اختطف هذا الجهاد وعبث به. الجهاد له شروط مثل بقية العبادات، ومن أهم شروطه أن يكون تحت راية وأن يكون خلف ولي الأمر يقاتل من ورائه، كما قال، كما بوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه، يقاتل من ورائه. وكذلك هناك شروط أخرى من جملتها إذن الوالدين. ثم قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل ثم قيل فأي، يعني ما الذي بعد ذلك، أو قيل فأي الرقاب أفضل. الرقاب جمع رقبة، والرقبة هي هو العبد المملوك أو الرقيق. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، يعني عتق رقبة، هذا المعنى. والرقاب من حيث العتق تتفاضل، فأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الرقاب تتفاوت من حيث الثمن ومن حيث المحبة، أفضل الرقاب عتقا غالية الثمن وأيضا أنفسها عند أهله، يعني عبد صالح تقي نشيط في أمور الدين والدنيا. فلو كان عند الشخص مثلا 5 عبيد، وهذا طبعا الكلام في الزمن السابق لأنه ما تبقى ولا عبيد الآن، 5 عند هذا الرجل، أفضل هؤلاء 5 فلان. هذا إذا أراد الأجر العظيم فعتق هذا أفضل من عتق غيره. ولذلك قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر يتصدق بالسكر، قيل له لماذا؟ قال: لأن أحب شيء عندي السكر. وابن عمر أكيد مو مصاب بداء السكر رضي الله عنه، أحب شيء عنده السكر كان يتصدق به. أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنهم، لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء فقال: يا رسول الله، إن أفضل أموالي بيرحاء، وهي حديقة أو بستان كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخله يستعذب ماءه، ومن أجمل بساتين المدينة. قال: هي في سبيل الله. قال: اجعلها في الأقربين. قال: أحب أموالي بيرحاء، فتصدق ببستانه الذي هو أحب أمواله إلى قلبه، استجابة لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وهذا هو الشاهد. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، ما عندي قدرة إلا على بعض العمل. قال: فتعين ضائعا، وفي لفظ صانعا، أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق. فتعين ضائعا، إذا قلنا الضائع هنا على هذه اللفظة، الضائع هنا على وجهين. الوجه الأول: الضائع الفقير الذي ليس له، الذي لديه ضيعة وأولاد وفقر. تعين ضائعا يعني فقيرا، فقيرا. والوجه الثاني: ضائعا المقصود به تائها، تائها. كان يقول لك شخص: وين البلدة الفلانية، وين الطريق الفلاني، فتقول: من هنا أو من هنا، أو تأخذ بيده مثلا. هذا من الصدقة ومن الأعمال الصالحة ومن المعونة التي يترتب عليها الأجر والثواب. وإذا قلنا تعين صانعا، الصانع المحترف الذي لديه حرفة، لديه صنعة. وكيف الإنسان يعين صانع؟ صانع عنده حرفة، كيف أعينه؟ قال العلماء لأن غير الصانع غالب الناس يتجهون إليه في المساعدة، لكن الصانع لا يلتفت إليه في الغالب، فقد يحتاج معونة ومساعدة فتقف معه حتى ينجح في حرفته وحتى يبرز في مهنته، وأيضا توفر له بعض الشيء، مثل يحتاج قرض تعينه في هذا القرض إن كنت ذا مال، يحتاج عارية يريد فأسا، يريد خيطا إذا كان خياطا مثلا، يريد إبرة، يريد فأسا، يريد أي شيء يعينه على صنعته، يريد مستودع لبضاعته مثلا، يريد عارية سيارتك مثلا ولذلك على هذه اللفظة يكون فتعين صانعا، هذا فيه التفات عجيب، ذلك أن الناس غالبا ينظرون إلى الصنعة والعمل والمحترفين على أنهم مكتفون، وهذا قد يكون غير صحيح، فالصانع والمحترف قد يحتاج ما لا يحتاجه الأخرق الذي لا صنعة له. قال أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي ليس بصانع، ما يحسن العمل، ما يحسن التجارة، ما يحسن الحرفة، ولذلك في الغالب أن العرب يطلقون الأخرق على المرأة، يقول امرأة خرقاء، يعني غير صنع، غير صنع. طبعا بعض الناس الآن هذه المفردة في عصرنا تحمل معنى إيش؟ معنى سبة، يقولون كيف تقول امرأة خرقاء؟ لا، هي ليست حمقاء، خرقاء يعني ليس لها صنعة، ما عندها قدرة على يعني الحرفة ولا على الصناعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أو تصنع لأخرق، فيقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، يعني ليس لديهما صنعة ولا حرفة. قال أفرأيت إن ضعفت، يعني ما استطعت أنني أعين الضائع أو الصانع أو أصنع للأخرق، كيف أصنع للأخرق كما ذكر؟ أنك تعين الذي ليس له قدرة، مثلا تعلمه، من ذلك مثلا ما يصنعه بعض التجار الأماثل الأفاضل، وهو ما يسمى بالتدريب المهني لبعض المواطنين أو المقيمين، وهؤلاء يشكرون على هذا الجهد، فيقول بعض التجار والله أنا هذه السنة سأدرب 100 طالب وطالبة على حرفة معينة في معهد التدريب المهني، في مثلا كلية التقنية، في شيء، هذا عمل جليل وهذه التفاتة عظيمة، وهذا يأتي ضمن الصدقات، أو تقوم أنت مثلا تتكفل بتدريب شخص مثلا يتدرب على عمل من الأعمال، العرب تقول صنع في اليد أمان من الفقر، لكن هذا بإذن الله عز وجل، والمقصود بأنك بأن يكون تسهم في مثل هذا الأمر. قال أفرأيت إن ضعفت، قال تدع الناس من شر من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يقول أبو ذر أو يقول الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال خير، قال إن ضعفت لا أستطيع أنني أعين أحد، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، والمعنى بأنك تترك الشر وتدع الناس ولا تؤذيهم، لأن إيذاء الناس منكر عظيم. قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها؟ بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قبل أن أكمل شرح هذا الحديث ونبه إلى مسألة فاتتني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أن بعض الناس الآن أو في عبارة يتداولها الناس وهي أنه لا شكر على واجب. هذه وإن كان بعض الناس يقولها من باب التواضع إلا أنها عبارة غير سليمة، عبارة غير سليمة. ولذلك يشكر الإنسان ولو كان قد عمل واجبا، يشكر الإنسان ولو كان قد عمل واجبا. فإن أهل العلم يقولون نعم يشكر الإنسان على فعل الواجب، يشكر الإنسان على فعل الواجب. وحينما انتشرت مثل هذه الجملة يعني استهان الناس ببعض أعمال الموظفين، فتجد مثلا الموظف إذا أنجز عملا لشخص مثلا بالطرق القانونية والنظامية يذهب عنه ولا يقول له شكرا مثلا، فإذا قيل له في ذلك قال: يا أخي هذا عمله واجب عليه، يقول عمله واجب عليه، وهذا لا شك بأنه خطأ وينبغي شكر الناس حتى ولو على عمل الواجب. صحيح هذا عمله ويتقاضى عليه، لكن من أخلاق أهل الإسلام الشكر سواء على فعل الواجبات أو على فعل المباحات، تقول له شكرا وتدعو له وتقول جزاك الله خيرا. فكم لهذه الكلمة من الفوائد ولها من الوقع في نفس هذا العامل الشيء الكبير، الشيء الكبير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود لسانه حتى يصبح طبع وعاد له تقديم الشكر للآخرين، تقديم الشكر للآخرين. ولو مسألة ثانية، ولو صنع لك غير مسلم معروفا أيضا تكافئه، تكافئ غير المسلم على هذا المعروف، ترد له المعروف وزيادة حتى لا يكون له عليك منه، بل قد يتأكد مكافأة غير المسلم على مكافأة المسلم. لماذا؟ حتى لا يبقى له منه في عنق. وهل تدعو له إذا لم تجد ما تكافئه به؟ الجواب نعم، ولا حرج أن تقول له جزاك الله خيرا، وتنوي بذلك الجزاء الدنيوي، لأن غير المسلم ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والله جل وعلا يعجل لهم الجزاء على الأعمال الصالحة في الدنيا. ولو قام غير مسلم مثلا وصنع شيء نفع البشرية، ما في بأس تقول شكرا جزاك الله خيرا، وأنت تقصد الدنيا، تقصد النفع الدنيوي، تقول جزاه الله خير فلان الذي مثلا ابتكر مصل علاج لفيروس ولا شيء، أو صنع جهاز مثلا ينفع البشرية، تقول شكرا وجزاك الله خيرا. أهل الإسلام أهل إنصاف وأهل عدل وأهل أخلاق وأهل مروءة وأهل آداب، لا يخلطون الأوراق ولا يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، لا، إنما يعطون كل شيء قدره. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أثنى على المطعم بن عدي في موقف يذكر فيه بموقفه الذي وقفه، والمطعم مات مشركا، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لا أعطيته. وهذه مسألة يعني نذكرها في مثل هذا السياق. قال أفرأيت إن ضعفت، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، تصدق بها على نفسك. إذن من الصدقات العظيمة أن تكف شرك عن الناس، والشر هذا مما نهى الله عز وجل عنه، ولذلك المؤمن لا يؤذي، المؤمن لا يؤذي ولا يتخلق بأخلاق الشر، سواء يؤذي الناس إيذاء معنويا بجرح مشاعرهم بالسب أو الاستهزاء أو السخرية مثلا أو الانتقاص أو الغيبة، أو بالأذية المعنوية المادية كضرب أبشارهم أو الكشف على عوراتهم أو السطو على أموالهم أو إتلاف ممتلكاتهم. ولذلك يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه إذا كان لا يؤمن من كان جاره يخاف من غوائله فكيف بمن يؤذي جاره؟ لاحظتم الحديث كيف؟ لا يأمن يعني يخاف من غدرات الجار، يخاف من خيانات الجار، والجار لم يخن ولم يغدر، الجار لم يخن ولم يغدر، فكيف إذا خان وغدر؟ لا يؤمن إذا هناك شعور عند الجار يخاف من جاره، فكيف إذا فعل؟ ولذلك أن تكف شرك عن الناس صدق. من ذلك الغيبة، الغيبة شر والعياذ بالله. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الاستهزاء أذية، السخرية أذية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من الأذية السرقة، السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. من الأذية الضرر سواء في الطريق أو في الجيران، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجلوس في الطرقات، فقال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد؟ قال: إن أبيتم إلا الطريق، إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تكف أذاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، وفي لفظ: اتقوا الملاعن الثلاث، الذي يتبرز في ظل الناس أو تحت الشجرة أو في طريق شجرة مثمرة أو في طريق، هذه أذية. ومن الأذية الآن ما يصنعه بعض الشباب هدانا الله وإياه من هذه الأصوات المزعجة التي يركبونها في سياراتهم، حيث إن الأرض ترتج من تحت الناس في بيوتاتهم، يوقظون النائم ويزعجون القائم، ويفزعون الشيخ الكبير والطفل الرضيع في صورة فجة فاضحة خطيرة، يتحملون وزر هؤلاء من الشباب من يحصل عليه حادث وما تدري لعل ساجدا دعا عليه والعياذ بالله، قال: اللهم اكفنا شره، اكفناه بما شئت، وصار عليه حادث ما ندري، الله أعلم. هذا اللي يتجول في الحارات وبين الشوارع بمثل هذه الأصوات المزعجة يؤذي عباد الله ويؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. من الناس من أذيته غريبة جدا، وهي قطع الطريق. كيف قطع الطريق؟ لا، ليس قاطع طريق يحمل السلاح في البر ولا في الصحراء، لا، قاطع طريق أمام أهل الخير. إذا رأى طالب علم ذهب لدرس أو لمحاضرة أو لدورة حاول أن يخذله، هذا مؤذي والعياذ بالله، هذا مؤذي. إذا رأى شخص يريد أن يعمل عملا مثلا خيريا كوقف مثلا أو مساعدة أو يقف في شيء، خذله وثبطه وأوهن من نشاطه في هذا الخير، هذا قاطع مؤذي، هذا أذيته شديدة والعياذ بالله. كثير من طلاب العلم ذكروا لنا بأنهم انصرفوا عن طلب العلم بسبب مثل هذه الوسوسة التي يقوم بها بعض المؤذين والعياذ بالله، يهون من طلب العلم ويضعف العزيمة ويفت العضد في طلاب العلم. ولذلك أن تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة، كف شرك عن الناس. الأذى المعنوي، الشر المعنوي والشر الحسي. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم. صلى الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يبارك في قادتها وفي شعبها والمقيمين على أرضها. ونلتقيكم بعد الصلاة في درس آيات الأحكام، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. بقي 5 دقائق تقريبا، يعني نستغل 5 دقائق ببعض الأسئلة. يقول السائل: بما تنصح من يؤذي العلماء بالكلام عليهم باللمز ونقل الأخبار أو غير ذلك؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج محاضرة، لكن أوجزه بما قال بعض العلماء: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء الربانيين الذين مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. يقول: هل من مانع لو قلت لغير المسلم أسدى إلي معروفا جزاك الله خيرا؟ ذكرت هذا في الدرس، قلت نعم، وتنوي بذلك الخير الدنيوي. إذا قال ما حكم إذا قال الرجل للموظفة التي أنجزت له معاملة جزاك الله خيرا وأثنى عليه؟ الجواب: الرجال شقائق النساء شقائق الرجال. الجواب: النساء شقائق الرجال. فإذا صنعت لك موظفة معروفا فأثني عليها وقل لها جزاك الله خيرا. وأما لفظة لا شكر على واجب فغلط، ذكرنا السبب أثناء الدرس. هل الدعاء للكافر بالهداية يكون من رد المعروف؟ الجواب: نعم، إذا صنع لك غير مسلم معروفا ودعوت له بالهداية فهذا أفضل شيء تكافئه به، تقول هداك الله، سأل الله تعالى أن يمن عليك بالهداية. ذكرتم تعين أخرق أو ضائع أو صانع، الإعانة تكون على أمر مستحب ومشروع وليس على أمر غير جائز. الجواب: نعم، هذا كله في باب المعروف، نحن ما نتكلم في باب المنكر، هذا في باب المعروف، وهذا يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى أعمال فكر ولا إلى اجتهاد ولا إلى ذكاء. فالمقصود الإعانة حتى تنال الأجر. حكم قول شكرا أو جزاك الله خيرا للمرأة الأجنبية؟ الجواب: يجوز، وذكرت هذا قبل قليل. هل يجب الرد على من قال لي جزاك الله خيرا وكيف؟ هو ليس من جنس السلام حتى يكون الرد واجبا، وإنما إذا قال لك جزاك الله خيرا على أمر واجب فالأفضل أن ترد عليه وتقول وجزاك أنت أيضا خيرا، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها، مما يدل أيضا على رفعة أخلاقك وعلو آدابك، أيضا أنت ترد عليه بمثل هذا. حكم شكر زميل الدراسة بقول هذا الذي غششني؟ بئس الشكر، أسأل الله العافية والسلام. كيف تشكر زميل لك أعانك على معصية؟ ها، قل هداه الله، أسأل الله يتوب عليك وعليه. ما لله،
ما نغير المسميات يعني.
ها،
صار اسمه مسمى،
ما يجوز. شخص أعانك على معصية تقول جزاه الله خير؟ لا، ما يجوز. الأغلب يا شيخ يقول أخوي يتكاسل عن صلاة الفجر مع الجماعة ويصليها في المنزل ويرجع للنوم، يقول أهم شيء أني أصلي. حموما يعني هو مطالب، ما دام أنه ذكر بالغ مطالب بصلاة الجماعة في المسجد، ولو صلاها في البيت أرجو الله تعالى أن تكون صلاته مقبولة، لكنه فرط على نفسه. وقل لأخيك إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة ستجد 100 درهم يوميا، شوف نشاطه، اللهم بارك، بيسبك إلى صلاة الجماعة. يقول أريد أن أشكر لكن عندي طبع كطبع الأعرام، لين هذا الطبع، لين هذا الطبع، وعود نفسك على الشكر، أشكر الصغير والكبير، من صنع إليك معروفا أو من صنع لك واجبا، فإن الإنسان إذا تعود الخير أصبح له عادة، والعادة هي طبيعة ثانية، والإنسان بالتعود يتعود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك عود نفسك دائما على قول شكرا في داخل البيت وخارج البيت ومع زملائك، أو جزاك الله خيرا، وانعتق عن الأعرابية. أريد الثناء والشكر لوجه الله لشخص يهدي إلي التمر، لكن أخشى أن يظن أني أطلب المزيد من التمر. دعك من هذا الظن، دعك من هذا الظن، واشكره وادعو له واثني عليه خيرا، واثني عليه خيرا، ولو أتى لك بتمر مرة ثانية فخير على خير. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.